إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
سمعتكم موضع على التأخير، لكن ليس بملكي ولا بيدي، ما وجدت الطيارة حتى أتي لهم وسمعوني. تتم الكلام على مسائل التيمم حتى نختم الباب، نقي لنا مسألتان أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى ألا وهي رجل كان يتيمم ودخل في الصلاة ثم رأى الماء أو سمع تساقط الماء وحاجه الماء فتأكد من وجود الماء، فهل يتم صلاته أم لا يتم صلاته؟ فهي مسألة من أشكل المسائل الموجودة في المذهب، فهي مسألة مشكلة جدا، وهذه مسألة المعتبر فيها من قول الشافعي أن يتم صلاته إذا دخل الصلاة بتيمم. إذا دخل الصلاة بتيمم يتم الصلاة ولا يفتح صلاته، لكن المزني خرج أو المزني خرج عن المعتمد على المذهب وقال لا يتم صلاته بل تبطل الصلاة عليه أن يخرج ويتوضأ. وكلام المزني كلام من الهجان بمكان ومن الخطبة بمكان، لأننا يعني درسنا الأسبوع الماضي أن من نواقض التيمم إيش؟ وجود الماء، هذا ناقض زايد على النواقض المعلومة اللي هي نواقض الوضوء، فإذا وجد الماء بطل بطل التيمم، فالتيمم هنا لا يصح ولا يستجيب به الصلاة، فليخرج من صلاته وعليه أن يتوضأ ثم يصلي. هذا كلام المزني صراحة هو فيه وجاهة وقوة، لكن أنا أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور أمتي أو قال طهور أمتي ما من يرد الماء ولو عاش سنين، فإن ولد الماء فلا مثل بشر. فهذا واضح جدا من ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان وجود الماء يبطل التيمم. اما المعتبر في المذهب فهو ان يتم الصلاه، وهي المذهب وهي ايضا ليس بالدين، الا وهي ان الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم. فالان قد تلبس المرء بالعباده وفق ما استطاع، واتقى الله ما استطاع، وما كلف به حسب استطاعته قد ادى به، فقد تلبس بالعباده. وعندنا الان دخل العباده بيقين صحه، لانه كما قلنا انه دخل متيقنا راجع الحدث على الرايح، ودخل بيقين انه على طهاره ليتم هذه الصلاه، فدخل بيقين الصلاه فلا يخرج الا بيقين، وليس تم الدليل جازم يأمر بالخروج من الصلاة، غير كتاب الله وغير حديث الإشارة حديث أبي ذر حديث أبي ذر المشهور ألا وهو بأنه إذا وجد الماء وجب أن يمسه بشراش. فالصحيح أنه قد دخل الصلاة بيقين فلا يخرج إلا بيقين، وهذا صراحة يعني أنا حائز بين القولين. القول الأول الحديث ظاهر فيه إذا وجد الماء التيمم قد اضطر، البدن لا يصح مع وجود الأرض. والأمر الثاني أنه عند دخوله للصلاة وتلبسه بالعبادة كان قد دخل اليقين وأدى ما عليه، فهو الأقوى أن يخرج من الصلاة. هذا الأحسن، أنا لا أجزم بالراجح الآن، لكن أقول الأقوى أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي. أما إذا صلى ثم ذهب يسأل ويستفتي، الصحيح أن لا نأمره بالإعادة، صحيح أن لا نأمره بالإعادة، لما؟ لوجاهة المسألة، لأنه دخل العبادة بيقين، ثم قال إن الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، لا سيما وأن العبادة قد استقامت ودخلها بيقين كفر. المسألة الثانية هي مسألة استخدام الرخص في السفر. هذا حق عظيم خذه دائما في كل الرخص وقص عليه. وهو هل يصح للإنسان إن سافر سفر معصية، سفر غاصبا لأرض، سفر غاصبا في تجارة، سفر يزني، سفر معصية ولم يجد المال، هل كان أن يتيمم يأخذ الرخصة أم لا؟ فالمذهب وهذا هو المعتمد أن سفر المعصية لا يبيح الرخصة، سفر المعصية لا يبيح الرخصة. وهذا قول الجماهير من أهل العلم أن كل سفر فيه معصية لا يبيح الرخصة، والدلالة على ذلك قول الله تعالى: فمن اضطر ثم طيب، فمن اضطر غير باغ غير باغ ولا عاد. فقالوا: والذي سافر سفر معصية فقد اعتدى وهو على البغي أو من البغي بمكان، فإن كان كذلك فلا تستباح الرخص بالمعروف. فهذا وجهة المذهب والدليل المذهب، وهو قول طويل. لولا أن الشيخ الإسلام تيمية أظهر أن من مقاصد الشريعة وريح الشريعة التجديد حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان عاصيا. لما؟ لأن من حكمة التجديد على العاصي أن ينتهي على نفسه، أن ينتهي تأثير الإحسان. فإذا وجد أن الشرع يبيح له الأرض بالرخص حتى يجد له العبادة ولا يطلق عليه، لأنه لا يرتكب الإثم فوق ذلك ولا يبتعد بعدا كبيرا عن ربه جل في علاه بإثمه وسفره بمعصية وأيضا الامتناع عن الطاعة. فهذا بعد مركب. فمن روح الشريعة ومقاصد الشريعة أنه يستخدم الرخص عنده يرجع ويكون تأثير الإحسان بالنسبة لهذه الرخص فيرجع إلى ربه جل في علاه. تقضي كلمة أخيرة في مسألة التيمم على أن المصنف قال من نواقض التيمم بعد ماذا يزال الرزق، وهذا أيضا يؤخذ على يعني لو ما حصل النظر يؤخذ على المعتمد. المعتمد في ماذا فيه؟ ها؟ أو شيء ثاني؟ هذا هو. وهذا لا تقول لأحد، هذا فقط علميا، لكن لو واحد استفتاك لا تقول له قل له الرخص واستخدم ايش؟ الرخص حتى تلزمه بالتوبه. هذا الرد الصحيح انك لو استفتيت، لكن علميا المقاصد الشريعه ما حصلش في السنه تماما. قالوا ايضا من النواقض الرزقه. هذا رد عليه احسنت. احنا لو قلنا التيمم مبيح ليش نقول ان الرزقه ناقص؟ ما هو اطاله ليس بواقع. ليش نقول الردة ناقصة؟ هذا أيضا مما يؤكد ماذا بدأناه بأنه ليش رافع في الحد. ومسألة الردة أصلا الآن هو إيش؟ الردة إيش تقول؟ تنقل شيء مستقبل أصلا؟ قل مثلا الردة لا تبيح له ما أبحناه، لكن تقول ناقص خلاص دخلت في نفس أدخلت في نفس الدائرة اللي نتكلم عنها. ما يهم حتى لو شيء رفضي الصحيح الراجع ان اقول اذا قلت ان هو ناقص نقول لك اذا اعتبرت ورافعه نزلك بذلك. وعامه اصل المذهب ان الرد لا تنقص. اصل المذهب يعني اصل المذهب لا تنقص الرد، هنا في استثناءات لها ادله، لكن اصل المذهب لا تنقص الرد. ليش؟ لان هذه المساله رابعه الى مساله حبوط العمل بالرد. فاحنا عندنا العمل لا يحبط بالرد، حبوط العمل يكون بالنقص على الرد لا بأصل الرزق. ما قلت لك يا مذيع الانتهاءات، لكن انا بتكلم على ايش؟ ايش قلت انا الان؟ قلت ايش؟ مدرك اللي انا قلته؟ هذا هو اصل مدى ان حبوط العمل نظره ليس على الرزق، نظره على ايش؟ على الموت لا على الرزق. صحيح الراجح انه رافع يعني حتى لو زرت وحاولت وقلت هتجد الكلام ضعيف في مساله الاله، هو رافع رافع. هذه اخر مساله بالنسبه للتيمم. في اي ضعيف بالنسبه للتيمم؟ نعم. ها؟ لا بس قائمة شيء في الفات. أنا بذهب إلى مرتبة على ما مضى.
رد الشيخ
على النوم. ماذا؟ إيش فيه؟ أصل مذهب إن الرد لا يحفظ فيها العمل، لقول الله تعالى: ومن يرتد عن دينه فهمه وهو كافر، فقيد بإيش؟ إنه تامك وكامك خلافا للأحناف وخلافا للمالكين. طيب نبدأ في المسحة تفضل.
قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد.
لا قال غير باغ ولا عادل، يعني غير باغ في استعمال الروح لا يجد عليه ولا عادل فيه، كالذي يأكل من ميتة نقول لا تأكل حتى تشبع، لا تبغي ولا تعتني، كل كل فقط لسد الرمق فجعلها خطة فيها. أحسن الله
الله أكبر
الجبيرة تلجأ إلى متحف الصيف، ده الترتيب الصحيح، تجعل الجبيرة موافقة مع المتحف كلها متحف، يعني ترتيبها بعد التيمم يكون الأفضل أن تراها بعد المتحف الصيف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: تصف البث على الكفين وشرائطه، والبث على الكفين جائز تبادل شرائطه، أي ابتدأ إسلامها بعد كمال الطهارة، وأن يكون إرسال دوين من محل رفع الفرد من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما.
نصنف باب المسح على الكفين، يعني سيذكر لنا احكام المسح على الكفين من الشرائط التي يصح بها المسح، وايضا الفروع التي تتعلق بهذا الباب. فاصيب في الباب نقدر نتكلم عن المسح من غير الباب، المسح على الكفين صدر به الباب وفوقه او يتبعه او يلزمه الفروع. فأن تقول الأرض المسح على الكفين، ثم نتكلم على الفرق المسح على الجمهور اللي هو الكفر فوق الكفر، الضعيف فوق الطويل أو العكس خمسة نبيل، والمسح على الجوهر، ثم بعد ذلك نختم هذا التأكيد الأصح أو الأفضل الأوجب المسح على الجبال، ثم الكلام على المسح على الأفارس التأخير والخرق، وكل ذلك فروع من هذا الأصل. المسح على الكفين، المسح معناه امرار الاصابع على الشيء، المسح على الشيء امرار الاصابع عليه مبدله بالآلة، المسح هو امرار الاصابع، مسح على الشيء امرار الاصابع على هذا الشيء مبدله بالماء، والمسح على الكفين هو امرار الاصابع على ظهر الكفين كما تبين كيفية المسح. والمسح على الكفين فيه دلالة واضحة جدا على تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة على سائر الأمم، إن الله جل في علاه فضل هذه الأمة عن الأمم السابقة بأن رفع عنها الأغلال والأضرار التي كانت على الذين سبقوهم، فمن تجديد الله جل في علاه لهذه الأمة ومن هذه الشريعة السابقة عن الأرواح أن تيسر على الناس رفقا ويسر عليهم العلاجات كالطهارة وغير الطهارة، تطهير الكون من الهدف كان في الأمم السابقة بالمقاريض خط الجزئية التي نزل فيها أو جاء فيها النجس، وهذه الأمة بفضل الله عليها بتيسير الله لها كأنه بالغرب يستطيع المرء أن يفهم السبب وهو يصلي فيه، كذلك رخص الشرع تبديلا تيسيرا رحمة لهذه الأمة، رخص لبادئ الكفين حتى لا تلحقه المشقة بأن ينزع الكفين ثم يغسل الرجل، يسر عليه ان يمسح على الكفين، فقال الله جل في علاه: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فقال جل في علاه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا من تيسير الله جل وعلا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم او صحيح عن عائشه رضي الله عنها قال ما قال ما خلي النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا افطارا، اي ترهما ما لم يكن اثما، يعني ما لم يكن حرام. وذلك القواعد، قواعد اربعه قاعده التي تدور عليها الاحكام، منها قاعده المشقه تجري التيسير، وهي بقول الشافعي اذا ضاق الامر استتر، استتع ضاق المشقه تجري التيسير. وذلك من تيسير الله جل وعلا على هذه الامه ان رخص لها المسح ان كان المرء لابسا من الخفين، هذا من فضل الله على هذه الامه. والمسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنه والاجماع بالجمله. ما معنى قول الاجماع بالجمله؟ يعني إجماع العلماء؟
طيب
محمد، نعم في الدوائر التفصيل، في التفصيل خلاف، نعم في التفصيل خلاف. فالكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه قراءة الكتاب. جماهير المفسرين على انها على المسح على الخفين، يعني وامسحوا على ارجلكم، يعني امسحوا على ما على الارجل، ان هو العطف كان على ايش؟ على المكسور، امسحوا برؤوسكم وارجلكم، فعطف على الممسوح فياخذ حكم. واما من السنه فكثير، سنه صليه وفعليه واقرار، السنه كبيره في مساله المسح على الخف، كما ورد في حديث علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل المسافر لما سئل عن المسح على الخفين قال يوم وليله من مقيم ثلاث ايام بلادهن للمسافر، فهذا فيه ظلما المسح، لما ياتيك بالتوقيت فظلما قد اقر بايش؟ بحب المسح. وايضا حديث صفوان بن حسان الماضي انه قال امرنا الا نزع، امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، وإلا من جنابة استفادوا منها فائدة مهمة جدا، أن المسح على الخفين للوضوء للحدث الأصغر لا للحدث الأكبر، يعني لا يصح أن يستعار عن الرب بالمسح للحدث الأكبر، لأنه قال إلا من جنابة، يعني من جنابة أمرنا أن ننزع الخفاف، ونزع الخفاف يعني عدم المسح عليه. على حديث ايضا قوي وحديث الفعل ان حذيفه رضي الله عنه راى ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباط القوم وزال عندها، ثم بعد ذلك توضا فمسح على الخفين، هذه سنه فعليه بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للمسح على الخفين. وحديث المغيره بن شعبه ايضا انه يروي انه اهوى نزل لينزع الخفين من وجهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلنبين
في مسألة الشرائط، فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح على الخفين. إذن السنة أيضا تبين لنا وتقرر مشروعية المسح على الخفين. وفي الجملة الجماهير من أهل العلم أو أجمع أهل العلم وأهل السنة وجماعة خلافا للشيعة على أن المسح على الخفين رخص من الرخص. ونازع في ذلك الإمام مالك، ورد عنه أقوال كثيرة جدا واختلافات ظاهرة، اختلاف في المذهب كبير شديد كما قال ابن عبد البر، حوالي 6 أقوال نقلت عن الإمام مالك في مسألة المسح على الخفين. لكن في الجملة كما قلنا هناك إجماع، بل بعضهم عد هذه المسألة أنها إيه؟ من مسائل العقيدة، من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة رخصة المسح على الخفين. فإذا الكتاب والسنة يقران ويبينان بأن المسح على الخفين سنة ورخصة لهذه الأمة. إذا قلنا بأن المسح على الخفين رخصة والشرع لا يأباه بل أقره، هناك مسألة، كل هذه مقدمة فيما قال باب المسح على الخفين. المسح رخصة، فإذا أراد المصلي أن يتوضأ ويمسح على خفيه صحت صلاته وصحت طهارته. أيهما أفضل الآن؟ لأن هذه ليست لمرتبة الجواز، مرتبة العلو، من أراد الكمال. وفي كل شيء من العبادات عندنا مجزئ وإيش وكمال، ما يجزئ ويكون كمالا. فهنا يجزئ المسح، يجزئ المسح سواء غسل أو لم يغسل، أو سواء خير بين الغسل والمسح فرجح المسح يجزئه، نعم يجزئه، لكن الكلام أيهما أفضل لصاحب الهمة العالية الذي يريد أن يجمع الحسنات الأكثر عند التزاحم في المصالح، يبحث عن الأفضل والأكمل. فأيهما أكمل، المسح أم الغسل؟ في المذهب الغسل أكمل والغسل أفضل، والدلالة على ذلك القراءة المعتبرة المتواترة المقدمة: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف معطوف على الغسل، فقال الغسل أفضل بهذه القراءة. والثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل النبي يبين لنا الأكمل، والله لا يختار لنبيه إلا الأكمل. أما فعل النبي في المسح وغيره يبين الجواز حتى لو كانت كراهة فهو تشريع للأمة. الأصل ديمومة أو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم الغسل. وشيخ الإسلام تيمية له كلام في هذا الباب، هو كلام وجيه لكن المذهب هو الأصح، أنه قال أيسر أفضله، أيسر أفضله، وهذه هو استنبطها من قاعدة قعدها عمر بن عبد العزيز لما سئل عن الصوم في السفر فقال أيسر أفضله، فقال أيسر أفضله. فأنت هنا استعمل هذه القاعدة في كل الرخص أن تقول أيسر أفضله، فإن كان لبسا للخف فالأيسر أن يخلع ويغسل ثلاث مرات. لا، إيش الأيسر؟ أن يمسح. طب ما لابس الخف وكان على طهارة يريد أن يجدد الوضوء فيلبس الخف حتى يقيم هذه السنة ويمسح، أيسر ولا يغسل؟ أيسر يغسل أيسر، لكن عمر كان يبين أن الأفضل أن يغسل. وكلام شيخ الإسلام تيمية كلام وجيه، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، ومن مقاصد الشريعة التيسير، لكن نحن نقول دائما التيسير قريب من الجواز، لا يكون الأكمل ولا الأفضل، لا يكون الأكمل ولا الأفضل في كل الأحوال، كما قلت ليس في كل الأحوال، لكن هناك أحوال يكون الأيسر والأفضل، نعم يكون الأيسر والأفضل للتوافق مع روح الشريعة. لكن عندنا أصل أصيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها عندما قال جهادكن الحج، قال وأجرك على قدر نصبك ونفقتك، فكلما كان الجهد أكبر كلما كان الأجر أعلى. ولذلك نحن نقول الذي سافر فأفطر بالرخصة والذي كان مقيما فصام، فنحن نقول يستويان في إيش؟ بالنية يستويان، صح؟ في الأجر، فهما في الأجر سواء، لكن في المراتب لا، في المراتب لا، يعني هو أخذ الأجر بالنية، نعم أخذ الأجر بالنية، لكن الفاعل أخذ الأجر بالنية وأخذ المضاعفة، وأيضا التأثير الإيماني عليه يكون أقوى لأنه قام بهذه العبادة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأجر على قدر النصب وقدر النفقة، فالصحيح هو قول المذهب وأن الأفضل الغسل من المسح. كيفية مسح؟ المسح في المذهب المسح له إجزاء وله إيش؟ ما يجزئ وله كمال. ما يجزئ بالأصابع على ظاهر الخف يجزئ، وإذا قلت بالأصابع على ظاهر الخف هذا احتراز، احتراز من إيش؟ إيش ماله بطن الخف يعني؟ نحن بنقول إن من السنة والكمال مسح ظاهر الخف وباطن الخف، ليش تحترز؟ ها؟ قول السيدة عائشة لا، ليس ملاش دعوة، ولا قول السيدة علي، وأنت رحتم بعيد. يبقى الفقه يحتاج لدقة نظر وتصور. ليش أقول احتراز أحمد عبد السلام؟ مش فاهم السؤال. أقول المجزئ أن يمسح على ظاهر الخف، هذا احتراز. فهمت السؤال؟ يعني كان مفهوم، أما هذا بتشوش ليه؟ جيد. ها؟ حمل نجاسات صح؟ وبعدين؟ لا، مش حامل نجاسات، كان ماشي على الهواء، كان على الريش، كان رجلا ثريا ففرش له الريش فمشي عليه. ها؟ أحسنت، لفض فوق هذا الذي أريده. الاحتراز إذا قلت مجزئ يبقى غيره غير مجزئ، ما ليش نقول احتراز؟ هذا فقه. إذا قلت احتراز يبقى إذن عندنا لو مسح على الباطن دون الظاهر لا يجزئ، يبقى أقل ما يجزئ في المسح أن يمسح على الظاهر، والكمال أن يمسح على الظاهر والباطن، الكمال أن يمسح على الظاهر والباطن. واستدل على ذلك بحديث المغيرة أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من فعل علي رضي الله عنه وارضاه، وكل هذا فيه ضعف. الصحيح الظاهر أن المسح على أعلى الخف كما قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان مسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهر الخف. أعلى لا، لو كان الدين بالرأي، قال لو كان الدين بالرأي يبقى لا، الباطن أولى لأن الباطن هو الذي يحمل النجاسة، صحيح ولا لا؟ نعم. فهذا القول هو قول علي بن أبي طالب، والصحيح أن والظاهر أنه ينقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن المسح المجزئ والكامل هو على ظاهر الخف، ولو مسح على باطن الخف فهذا كمال. الغرض المقصود اتفقت الكلمة على أن الإجزاء أن يمسح بالأصابع على ظاهر الخف. المسألة قبل الأخيرة في المقدمة في الكلام على المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين التوقيت، وهذا سيأتي في التفصيل في مسألة الشرائط، لكن نحن نتصور تصورا كاملا لمسألة الخف المسح على الخفين، حتى إذا دخلت في عمق المسائل علمت رجعت كل فرع على أصل. أنا الآن وأصل لك أصلا تبني عليه. المسح له توقيت، ففي المذهب قولان قديم وجديد. ما معنى قديم وجديد؟ وما هو المعتمد، القديم ولا الجديد؟ وإيش يعني معتمد؟ حسام، قديم الذي أفتى به الشافعي، أفتى به، هذا قوله في العراق. طيب مصر، مصر خلوه يغير المذهب، ليث بن سعد بالذات جاي، ها نعم، لو ايه المعتمد. طب اسرد لنا 17 مسألة، اتفضل. مش متذكر؟ في حد ممكن ينسى 17 مسألة؟ الإنصاف أنا مش هسردها، طيب الإخوة مش هتسردها. ما فيش خمس مسائل فقط، طيب ممكن منها هذه المسألة اللي احنا فيها عشان أسهل عليك. طيب عندنا قولان، قول قديم وقول جديد. القول القديم لا تأخيط أبدا، رخصة المسح موجودة، أبدا رخصة المسح موجودة، والدلالة على ذلك ظاهر القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ويبقى المطلق على إطلاق أبدا، ما في تقييد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله حديث أبي بن عمار، سأله رجل فقال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم، يعني يجوز لك أن تمسح على الخفين كالشراب وغير، أمسح على الخفين؟ قال نعم. ثم قال له أمسح يوما؟ قال نعم. قال أمسح يومين؟ قال نعم. إلى أن قال وإن شئت، يعني إن شئت هذه إيش مفتوح مطلق، كما شئت فامسح. واستدل أيضا بحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه سأل رجلا أمسحت على الخفين؟ قال نعم. قال متى كم؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. قال أصبت السنة، قال أصبت السنة. فهذه أدلة ثلاثة للقديم من قول المذهب بأنه لا تأقيت للمسح. وإيش يعني لا تأقيت للمسح؟ تصوره أنت معك خف، والخف ظاهر عندنا في السعودية، بيجيب الخف كثيرا في هذه المسألة، تلبس الخف ما تخلعه، ولو انتقد وضوءك تنام به، تقوم به، تأكل به، تشرب به، شهر شهرين ثلاثة أربعة، لك أن تمسح على الديمومة. هذا معنى عدم التأقيت في المسح، فهو على التأبيد أو على الإطلاق، وكما قلنا القاعدة يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. والقول الثاني والقول الجديد وهو المعتمد في المذهب، وهو أنه له توقيت في الحاضر وفي السفر، أما في الحاضر فيوم وليلة، وأما في السفر فثلاثة أيام بلاليهن، في السفر ثلاثة أيام بلاليهن. ما الدلالة على ذلك؟ الدلالة حديث علي وحديث صفوان بن عسال المرادي وحديث كثيرة. أما حديث علي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن توقيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح قال يوم وليلة للمقيم، والمقيم هو اللي في الحضر، قال يوم وليلة وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر. ووجه الدلالة من هذا أن علي بن أبي طالب يرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت للمقيم أن يمسح يوم وليلة، معناه أنه بعد أن تنقضي هذه المدة لا مسح، لابد أن ينزع الخف على مسألوين ما سيكون عليه، لكن التوقيت دلالة على أن ما بعده لا يصلح أن يكون مسحا. وثلاثة أيام بلاليهن أيضا لا تتعدى. وحديث صفوان بن عسال المرادي أمرنا، وهذا هو الأظهر، أمرنا أو أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا في السفر يعني ثلاثة أيام بلاليهن إلا من جنابه، فهذا ظاهر جدا. وجه الدلالة أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر إيجاب يجب ألا ينزع الخف ثلاثة أيام بليالهن، لا إلا من جنابة. يعني إيش إلا من جنابة؟ يعني إذا أجنب ما يصح أن يمسح، لكن ما زالوا نائمين وموتى ليس أمرا على الإجاب. وإن تنتبهون عندما أنبهكم قلت وقد قال أمرنا، وهذا أمر على الوجوب، وأنتم نمتم معنا. ها ممكن يكون مذهب لي خلاص وبعدين يكون مقام، استغفر الله. نعم هذا الأمر ليس أمر وجوب، هذا كان احنا قلنا الأصل في المسح ايش؟ رخصة. وين الوجوب يأتي؟ من وين يأتي الوجوب؟ فإذا أمرنا يعني هو أباح لنا ألا ننزع الخفاف ثلاثة أيام بلديهن ولا نتعدى. وهذا التوقيت هو الصحيح وهو المعتمد في المذهب. أما رد على الأدلة التي استدلوا بها أصحاب القول القديم أو القول القديم، القرآن أو ظاهر القرآن، القرآن جاء مطلقا وجاءت السنة قيدت، فإذا يبقى المطلق على إطلاقه نعم إلا مئة مقيد. وقد جاء المقيد بحديث صفوان بن عسال المرادي وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما. وأيضا عند الأحاديث التي استدلوا بها حديث أبي بن عمار، هذا حديث ضعيف، وكما قال الدارقطني وغير الدارقطني فيه يحنعين قال هذا إسناد مظلم، والبخاري قال الحديث ليس بثابت، والحديث فيه مجاهيل ثلاثة، وليس هذا وقت التفصيل في هذا الباب. الثاني حديث عمر بن الخطاب ثبت عنه أنه قال لما قال له من أسبوع إلى أسبوع، هذا الذي يعتمده الإمام مالك، فقال أصبت السنة. فهنا نقول هذا اجتهاد من عمر بن الخطاب لأنه صادم السنة الصريح، وإن كانت سنة عمر متبعة، نعم متبعة، لكن إيش إذا لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عورض ابن عمر وهو يقول بالمتعة ويفتي بالمتعة، إيش المتعة؟ المتعة بثوب أو بدينارين. نعم انه يتمتع بالمرأة يعني مدة معينة. ابن عمر يتكلم بالمتعة، قال بالمتعة ابن عمر متعة الحج يفتي. ايش بقى هي متعة الحج؟ ان يهل من الميقات ميقات بلد، ان يهل من ميقات بلده بالحج والعمرة ويبقى محرما الى ان يصل ليوم الثامن. فهذا بصح خطأ هذا، امال ده ايش؟ ده قران. ويشترط في القران انه ايش أحسن، يشترط في القران أن يسوق الهدي. والتمتع غير القران. إيش هو القران؟ إيش هو التمتع؟ أن يلبي ما زالوا نائمين. والله ما شرط ولا شيء، أنا خليتك تمشيهم وماشوا معاك برضه يمشي ما في. لا يشترط، الراجح الصحيح أنه لا يشترط سوق الهدي، هو يستحب. لا أنا لا أحاسبكم إن إحنا ما خلصناش الحج، نعم أنا ما أحاسبكم، لكنه نقول التمتع أن يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. فابن عمر أمام الناس سألوه فأفتى، فقام قائم فقال له تفتي بغير فتوى والدك؟ تفتي بغير سنة عمر؟ فقال ما أمرنا باتباع عمر، بل أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الكلام لابد له من توجيه حتى لا يطير به أهل البدعة والضلالة يقولون شو عمر ما في، مش هناخذ بقوله انتهى الموضوع. لا، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم عند التعارض بين قول عمر الذي اجتهد فيه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ممكن تعتذر لعمر الخطاب لم يصله حديث علي بن أبي طالب ولا صفوان بن عسال المرادي، وهذا لا يبعد. عندنا دليل واضح جدا أخذناه في التيمم، ما وصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التيمم. ولذلك كان مذهبا لعمر بن الخطاب إذا سافر المرء فلم يجد ماء لا يصلي إلى أن يجد الماء، ولو عشر سنين ما يصلي، كان مذهبا لعمر لأنه لم يصل هذا الحديث. فلا يبعد أن نقول لم يصل حديث علي ابن أبي طالب. وفي كل فقد قال ابن عبد البر ورحم الله ابن عبد البر ورضي الله عن ابن عبد البر عندما قال ولا حج لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، ولو كان أبو بكر، ولو كان القائل أبا بكر هو أبو بكر، فإننا لنأخذ بقوله إذا صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة، متى يعد المرء المسح؟ متى؟ عند اللبس ولا عند الحدث ولا عند إيش؟ أول مسحة. هذه مذاهب أيضا في المذهب، هذه أقوال في المذهب. يعني إذا لبس الخف الشراب عشان يبقى متخيله، لبس الخف في الليل ساعة السادسة يبدأ يعد اليوم والليلة من الساعة السادسة من وقت اللبس، ولا إذا أحدث الساعة العاشرة يبدأ يمتح من يعد من الساعة العاشرة بعد الحدث. ولا عندما يمسح. الثلاثة أتت وردت في المذهب، والمعتمد في المذهب من وقت الحدث، يعد من وقت الحدث. يعني إيش؟ يعني لو لبس الخف الساعة العاشرة والساعة الواحدة أحدث، يبدأ من الساعة الواحدة يوم وليلة إلى الساعة الواحدة في اليوم التالي، نقول قد انقضت مدة المسح. يعني عندما يحدث بعدما لبس الخف على الشروط المتوفرة اللي سنبينها الآن، أنه إذا لبس الخف على الشروط المتوفرة فيصح المسح، والمسح يعد بيوم وليلة، وعند العد نعد عند الحدث، إذا أحدث يبدأ يعد اليوم والليلة. هذا المعتمد في المذهب، واستدلوا عليه بأدلة ضعيفة جدا. وصراحة ولنعم ما يقول النووي، ومعروف عن النووي لا يخرج عن المذهب بحال، النووي لا يمكن دائرة المذهب يخرج عنه، لكنه لأنه رجل أثري بفضل الله عليه، هذا البركة هذا الفح من أساطين أهل العلم، إذا رأى في الأفق الأثر قال الأثر الأثر، ولذلك دار حول الأثر وقال والأوجه من ذلك والأصح. وهذا يعني نميل لقول النووي. وأيضا في مسألة فرض الكفاية خرج النووي عن المذهب في ذلك، إنما قال إن صلاة الجماعة فرض كفاية وليست فرض عين، ده تخريج للنووي وليس أصل المذهب. أصل المذهب السني وأصل مذهب وأصل مذهب الأحناف السنية والمالكية السنية، لكن النووي خرج على فرض كفاية. هنا أيضا النووي للأثر دار مع الأثر وقال إن العد يبدأ من المسح، العد يبدأ ويؤقت من المسح، واستدل بالدليل الظاهر بأن ما من حديث جاء يتكلم على الخفين والمسح الخفين إلا وفيه يمسح المقيم يوم وليلة وثلاثة أيام بلاليهن، فهذا إشعار بهذا الوصف أنه علق الحكم على المسح يمسح المقيم، فقال يبدأ العد بالمسح لا بالحدث، وهذا الراجح الصحيح. ثم انتقل المصنف بعدما بينا المقدمة التي تكلم عنها المسح على الخفين وشرائطه، قال والمسح على الخفين جائز، وهذا إشكال، والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. قام الرجل يريد أن يصلي فتوضأ ووجد الخفين، فقلنا له والمسح على الخفين إيش؟ جائز. فقال هناك إشكال بكلمة جائز، إيش الإشكال؟ لأن أنا لو كنت الخطوة القادمة لو كنت تكلمت بها وضحت المسألة، وأنا أريد أحذر فأقول الإخوة. نعم خطأ، طب هات لا يخالص عليها مثله، خطأ 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 خطأ، انتهى الموضوع. جائز هو لا يصح ولا تصح طهارته إلا بالمسح، فلابد أن نقول واجب لا جائز، صح ولا لا؟ الرجل الفقيه يقول والمسح على الخفين جائز، فوجد نفسه لابسا للخف، فلما توضأ قال ما دام الأمر على الجواز أدخل أصلي دون أن أمسح، ما هو جائز، هذا هو الإشكال. فهمتم؟ فهمتم؟ لا ما فهموش. هو يقول والمسح على الخفين ايش جائز. تصوروا المسألة الفقهية، رجل لابس الخفين وأذن المؤذن ليصلي المرء العصر، ايش اللي عليه؟ ايش اللي يجب؟ اللي يجب ان يستقبل القبلة ويكبر ويقرأ الفاتحة في كل ركعة، صح؟ لا، اول شيء يجب عليه ايش؟ الطهارة. قال لا لست متوضئا، قلنا يجب عليك الطهارة. دخل فتوضأ وهو يقرأ عليه المتن، كان رجلا مجتهدا طالبا للعلم ويقرأ عليه المتن وهو لابس الخفين، قال ويقول المصنف رحمه الله والمسح على الخفين جائز بثلاثة شروط. فلما وصل الخفين قال يا بني ما دام جائزا فلنذهب فنصلي ولا نمسح، هذا هو الإشكال. فهمتم؟ والله ما فهمت. فهمتم؟ يبقى هذا الإشكال، صح ولا لا؟ نقول لا، ليس المقصود بأنه جائز انه في مسألة الغسل، لا، هو يجب عليه اما الغسل او المسح، ويجوز له المسح وعدم الغسل. يبقى الجائز هنا معناه ايش؟ انه يجوز له ان ياخذ البدل مكان الاصل حتى وان كان يستطيع ان يغسل. نعم هذا معنى جائز. فهمتم؟ الحمد لله. طيب خلاص، طيب يبقى اذا والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. أيضا هناك يعني كمال الطهارة فيها مأخذ. الشرط الأول كمال الطهارة، هذا فيه مأخذ. إيش هو المأخذ؟ لا الإخوة نايمين. إيش هو المأخذ يا طالبة العلم يا أفزاد؟ نعم، ها ها، الطهارة المائية، جيد، لكن ما الذي أريده فوق هذا؟ لكن جيد، أحسنت، أجدت، ها نعم. دخل واحدة وما دخلش الثانية، هنخليه دخل الاثنين. لو مسح بعد المسح جزا الله خير. الغسل اختراعات من الفقهاء كده، مجلس، هذا مش مجلس فقه، ده مجلس اختراعات. تفضل مستحبة. يا جماعة الخير، هو هناك طهارة تسمى طهارة إلا أن تكون كاملة؟ يبقى هذا كلام زايد والله، مش فاهمين حاجة والله. طب جيد، انا عايز اقول شيء، هي ممكن هي له مخرج اخر صراحة، هذا ما اخذ هذا الرافع ياخذ هذا الكلام، يقول ما لزمة كمال الطهارة؟ هي الطهارة لا تسمى طهارة. رجل يريد الوضوء فغسل يديه، مضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثة، وغسل يديه ثلاثة، ومسح برأسه ثلاثة، وجلس مد رجليه ولم يغسل رجليه، هل تقول هذا طاهر؟ ها لا، ليش؟ ما اكتملتش صح. فلو ادى الرجلين وغسل الرجلين نقول هو طاهر، يعني ادى كمال الطهارة، فاذا حشو هذه صحيح، فنقول لا، هو كلامه كمال الطهارة تأكيدا لدفع اي توهم، من باب التأكيد. يبقى ثلاثة شرائط ان يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. يعني ايش بعد كمال الطهارة؟ هذا هو الشرط. ومعنى ان هو شرط، قلنا الشرط جمع شريطة، والشريطة هي العلامة، والشرط أصوليا، والتكرار يعلم الشطار ويجعل في القلب الاستقرار. الشرط هو ما لازم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فإن كان شرطا هذا ليس بشرط، هو ركن، أنا اللي واهم، آسف، صح كده، أنتم مستيقظون. إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، دعك من الزيادة، ما يهم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يبقى إذن شرط صحة المسح على الخفين كمال الطهارة، وكمال الطهارة أن يأتي بواجبات أو أركان الوضوء كاملة. والدلالة على ذلك حديث المغيرة عندما أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم.